بالعلم ذنب الأدب تنال على الركب عاش حياة العلماء وطرق سلوك الرسل ودم على تواضع لا تفتقر من نسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ما زلنا نتكلم عن القضية التي تناولها الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه في علوم الحديث، وخالفه فيها كثير من العلماء الذين جاءوا بعده، والمتعلقة بتصحيح الأحاديث والحكم عليها من قبل المتأخرين من أهل العلم. وذكرنا في اللقاء قبل الماضي أن هذه المسألة لها شقان، شق يتعلق بهل للمتأخر أن يتكلم في الحديث تصحيحا وتضعيفا أم ليس له ذلك، فذكرنا أن هذا يجوز للمتأخر كما يجوز للمتقدم إذا اكتملت عنده الآلة العلمية وحصلت عنده الأهلية الكافية الكاملة التي يستطيع بها أن يحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا. وقلنا أيضا هذا ليس معناه الخروج عن كلام أهل العلم، بل المجتهد حقا هو الذي يكون كلامه موافقا لكلام المجتهدين، وغير المجتهد هو الذي يكون كلامه في الغالب مخالفا لكلام اهل الاجتهاد. فعلامة كون الرجل مكتمل الآلة ان تكون اكثر اقواله موافقة لاقوال اهل العلم والاجتهاد المعروفين، والعكس ايضا صحيح. فعلامة عدم استكمال الاهلية ان تكون اقوال الباحث غالبا ما تخالف اقوال العلماء المجتهدين في العلم. وذكرنا ايضا ان هذا الاجتهاد انما يكون في الاحاديث التي وقع فيها خلاف بين اهل العلم، اما التي اتفقوا على صحتها او على ضعفها فهذا لا موضع للاجتهاد فيه ولا النظر فيه، فقد فرغ الامر. قد كما قال الامام ابو حاتم الرازي رحمه الله: اتفاق اهل الحديث على شيء يكون حجة، انما المجال واسع في الاحاديث التي اختلف اهل العلم فيها، فمنهم من صححها ومنهم من ضعفها. فللمتأخر الذي اكتملت عنده الآلة ان ينظر في دليل المصحح وفي دليل المضعف ثم يرجح ما يراه صوابا او راجحا او اقرب الى الصواب. فهذا هو الشق الاول من المسألة. الشق الاخر وهو متعلق بابن الصلاح نفسه، هل ابن الصلاح رحمه الله تعالى ينازع في هذا القدر الذي ذكرناه ام لا ينازع؟ من اهل العلم من فهم من كلامه انه ينازع في هذا القدر، وانه يمنع النظر في الحديث من قبل المتأخرين من اهل العلم. وذكرنا ان هذا ليس مرادا لابن الصلاح، وان ابن الصلاح لم يغلق هذا الباب، باب الاجتهاد والنظر في الاحاديث التي وقع فيها خلاف بين اهل العلم. ولم يغلق الباب في النظر في الاسانيد والروايات والحكم عليها بما تستحقه تصحيحا او تضعيفا، وذلك اذا ما كانت تلك الاحاديث موجودة في الكتب المشهورة المتداولة المعروفة التي اشتهرت عن اصحابها وصحت النسبة اليهم انهم رووا هذه الاحاديث وانهم حدثوا بها او اودعوها في كتبهم المصنفة. انما كلام ابن الصلاح في الاحاديث التي تتفرد بها بعض الاجزاء الحديثية المتأخرة او الكتب التي صنفها العلماء المتأخرون وهم يروون فيها باسانيد نازلة، تلك الاسانيد شيوخهم فيها او شيوخ شيوخهم ليسوا ممن تحقق فيهم الضبط الذي كان يراعيه العلماء المتقدمون في الرواة، لان الضبط عند المتأخرين معناه يختلف عن معناه عند المتقدمين. والثقة هذا المصطلح الحديث المعروف معناه عند المتأخرين بغير معناه عند المتقدمين، فلما اختلف الامر على هذا النحو كان لابد ان يختلف الحكم الذي ينبني عليه. لما كان مصطلح الثقة عند المتأخر يختلف عن مصطلح الثقة عند المتقدم كان بالضرورة يلزم ان يختلف الحكم الذي ينبني على هذا المصطلح من زمان الى زمان. فالثقة الذي كان عند المتقدمين او وصف الثقة او مصطلح الثقة حيث يستعمله العالم المتقدم فهو يقصد العدالة والضبط في اغلب استعمالهم، ومعنى ذلك ان الراوي الموصوف بهذا الوصف هو عندهم محتج به مقبول الرواية، بخلاف المتأخر. المتأخرون لم يقصدوا من وصف الثقة هذا المعنى، انما قصدوا ان الراوي صح كونه سمع الكتاب او له اجازة بهذا الكتاب او نحو ذلك، وهذا بطبيعة الحال ليس كافيا في الاحتجاج بحديث الراوي، فقد يكون موصوفا بكونه ثقة وهو لا يعرف شيئا في الحديث وربما يصحف في الاسانيد او في المتون وليست عنده الاهلية التي يستحقها من يقبل حديثه ويحتج به والذي استحق عند المتقدمين وصف الثقة. وذكرنا من كلام اهل العلم ما يوافق ابن الصلاح على هذا القدر وعلى هذا المعنى، واليوم سنتكلم عن نفس المعنى وعن نفس القضية ولكن من جانب عملي بعد ان نظرنا في كلام ابن الصلاح وكلام من خالفه وبينا وجه كلام ابن الصلاح وانه لا يتعارض في واقع الامر مع كلام من خالفه، فكلام من خالفه ينصب على قضية الاجتهاد عموما، وبينما كلام ابن الصلاح ينصب على قضية النظر في الاسانيد التي تفردت بها الكتب المتأخرة والتي لا يعتمد عليها لكثرة ما فيها من تصحيف وتحريف ونحو ذلك. وذكرنا من كلام الذهبي وكلام غيره من اهل العلم ما هو موافق لكلام ابن الصلاح، ونقلنا كلام البيهقي الذي نقله ابن الصلاح نفسه واعتمد عليه، وذكرنا ان اهل العلم الذين خالفوا ابن الصلاح ايضا احتجوا بكلام البيهقي، فهذا دليل على انهم لم يروا في كلام البيهقي غضاضة ولا ما ينكر، فكيف انكروا على ابن الصلاح وكلام ابن الصلاح هو مأخوذ اصلا عن كلام الامام البيهقي عليهم رحمة الله جميعا. اليوم انا سنذكر من صنيع اهل العلم سواء ممن كان في عهد ابن الصلاح او بعد ابن الصلاح ممن طبقوا هذا الباب على المفهوم الذي فهمه ابن الصلاح، طبقوا هذا الباب. ننظر في بعض امثلتهم وبعض المواضع التي استعملوا فيها هذا الضابط وهذه القاعدة التي ذكرها ابن الصلاح لننظر كيف كان علماء الحديث ليس فقط قبل ابن الصلاح بل في عهده وبعد زمانه كانوا يطبقون هذه القاعدة وهذه النظرية على نحو ما بينه الامام ابو عمرو ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على ان الجانب العملي يصدق الجانب النظري، الجانب العملي يصدق الجانب النظري. ثم بعد ذلك سنذكر بعض الاحاديث التي حكم عليها او صححها بعض العلماء المتأخرين ولم يراعوا فيها ما احترز منه الامام ابن الصلاح، لننظر كيف وقع لهم الخلل لكونهم لم ينضبطوا بالضابط وبالقاعدة التي اصلها ابن الصلاح اخذا من البيهقي ومن سبقه من اهل العلم وسار عليها العلماء بعده. تعالوا بنا ننظر في هذه الامثلة. طبعا سأذكر الامثلة التي صرح فيها الامام بالقاعدة، يعني خلي بالك من الممكن ان نجد اماما من الائمة يطبق قاعدة من غير ان ينص عليها، القاعدة في ذهني، القاعدة في عقله، ولكنه يطبقها من غير ان ينص عليها، ونحن كباحثين نفهم ان الامام في هذا الموضع استعمل القاعدة الفلانية وإن لم ينص عليها. وهذا معروف في طريقة أهل العلم. نجد مثلا إمام من الأئمة يعمد إلى حديث رواه بعض الثقات وقد تفرد به فيأتي يقول هذا حديث منكر، هذا حديث إيه؟ منكر. فيأتي بعض من يتعقب ذلك الإمام يقول له كيف تنكره ورويه ثقة. الواقع أن الإمام طبق قاعدة في تفردات الثقات لم يتنبه إليها ذلك المعترض، وهو أن التفرد من الثقة ليس كله مقبولا، إنما يقبل أحيانا ويرد أحيانا. فإذا انضمت قرينة تدل على خطأ الثقة فيما تفرد به فإنه والحالة هذه يكون حديثه مردودا، لا لمجرد أنه ثقة وإنما لما انضم إليه من القرائن الدالة على كونه أخطأ فيما تفرد به، كأن يكون تفرد عن بعض الحفاظ الكبار كالزهري ونحوه ممن لا يحتمل التفرد عنهم من إلا من أصحابهم المعروفين بملازمتهم والأخذ عنهم والاعتناء بأحاديثهم، أو كأن يكون من الطبقات النازلة الذين تفردهم في الغالب لا يحتمل، أو كأن يكون تفرد بمتن فيه نكارة أو بإسناد فيه نكارة، فإن المنكر لا يأتي إلا من قبل من أخطأ في الرواية. فإذا كان الراوي الذي روى الرواية ثقة حملنا ذلك على كونه أخطأ عن غير قصد. إذا هناك اعتبارات قد لا يفسح عنها الإمام وهو يحكم على الحديث، ولكن الباحث المتخصص يفهم أن الإمام ما ضعف هذا الحديث الذي يرويه ذلك الثقة لمجرد أنه تفرد، وإنما لمن ضم إليه من القرائن التي يفهمها ذلك العالم والتي استرشد بها واهتدى إلى كون ذلك الحديث مما أخطأ فيه ذلك الراوي وإن كان الراوي من الثقات. لكن أنا ما ذكرتها هنا في هذا الموضع إلا المواضع التي أعمل فيها الأئمة القاعدة ونصوا عليها. قد يعمل الإمام القاعدة ولا ينص عليها، فقد نختلف نحن، فأنت تفهم صنيع العالم على وجه وأنا أفهم صنيع العالم على وجه آخر، فأنا يعني تنازلت عن هذه المواضع حتى لا تكون مسار لذلك، وإنما اقتبست من كلام أهل العلم المواضع التي نصوا على القاعدة فيها أعملوها وبينوا أنهم أعملوا في هذا الموضع القاعدة الفلانية وهي مطابقة لما ذكره الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فجمعنا في هذه المواضع بين القاعدة والإيه والتطبيق، القاعدة والتطبيق، الجانب النظري والجانب العملي. من ذلك مثلا يقول الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، طبعا ابن تيمية كان بعد ابن الصلاح واضح، طبعا ابن تيمية إمام أئمة السنة والحديث والفقه من علماء الرواية والدراية. تعالوا بنا ننظر كيف كان يتعامل ويطبق هذه القاعدة التي أشار إليها ابن الصلاح عمليا في كلامه في العلم. قال الإمام في كتاب القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة صفحة 57 وهي موجودة في مجموعة فتاوى في الجزء الأول صفحة 234، بنقول الأرقام عشان اللي عايز يرجع. قال أحاديث زيارة قبره صلى الله عليه وسلم كلها ضعيف، لا يعتمد على شيء منها في الدين. بص بقى يقول ايه، ولهذا لم يروي اهل الصحاح والسنن شيئا منه، ولهذا لم يروي اهل الصحاح والسنن شيئا منها، وانما يرويها من يروي الضعاف كالدارقطني والبزار وغيرهما. ودوت شبيه بكلام ابن الصلاح لما قال ايه، قال بسم الله قال ايه، فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهور. وهنا كلام ابن تيمية بيقول إن الحديث ده ليس في الكتب الإيه؟ المعتمدة المشهورة ككتب الصحاح وكتب السنن المتداولة بيننا والمعروفة بين أيدينا، بينما يرويها المتأخرون الذين شيوخهم أو شيوخ شيوخهم فيهم من عدم الضبط على نحو ما بين إيه؟ ابن الصلاح. طيب. وقال في كتاب الجواهر الباهر، الجواب الباهر في زوار المقابر صاد 54، عايز اقول من هذه النصوص ان العلماء يعتمدون في التصحيح والتضعيف على تعامل الائمة مع الحديث، هل خرجوه في الكتب المعتمدة ام لم يخرجوه في الكتب المعتمدة. يقول شيخ الاسلام رحمه الله صح 54: ولم يعتمد الأئمة لا الأربعة ولا غير الأربعة على شيء من الأحاديث التي يرويها بعض الناس في ذلك، يعني في إيه؟ في زيارة القبور. طبعا مش زيارة القبور مطلقا، وإنما الأحاديث التي إيه؟ تخص قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر معينا. مثل ما يروون أنه قال: من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي. ومن قوله: من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، ونحو ذلك. ده كل شيء كلام مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: فإن هذا لم يرويه أحد من أئمة المسلمين، ولم يعتمدوا عليها، ولم يرويها لا أهل الصحاح ولا أهل السنن التي يعتمد عليها. أهو زي كلام ابن الصلاح ولا لا؟ كأبي داود والنسائي، لأنها ضعيفة بل موضوعة كما قد بين العلماء الكلام عليها. اذا هي مروية لها اسانيد، ولكنها ليست في الكتب الايه المعتمدة المشهورة المتداولة على نحو ما بين ابن صلاح. ده من كان من جملة ادلة الشيخ الاسلام الدنيا على انها حديث ايه واهية. وقال الامام ابن عبد الهادي محمد بن عبد الهادي في كتاب الصارم المنكي في الجزء الاول صفحة 248 طبعا بتحقيقي الذي استلمه الناشر من سنتين ولم يطبعه، ولذلك يقول ارقام الصفحات بتاعتي. في الجزء الاول صفحة 248 في بعض احاديث الزيارة ايضا، وهو حديث: من زار قبري وجبت له شفاعتي. الامام ابن عبد الهادي قال ايه؟ كل دول علماء جم بعد ابن الصلاح، ماشي؟ قال: انه حديث ضعيف الاسناد منكر المتن لا يصلح الاحتجاج به ولا يجوز الاعتماد على مثله، ولم يخرجه اهو بيتكلم اهو ثاني، ولم يخرجه احد من اصحاب الكتب الست، ولا رواه الامام احمد في مسنده، ولا احد من الائمه المعتمد على ما اعتقوه في روايتهم، ولا صححه امام يعتمد على تصحيح. اذا العالم اهو يراعي ماذا؟ يراعي تعامل الائمه مع الحديث، هل اعتمدوا عليه ام لم يعتمدوا عليه، وهل خرجوه في كتبهم المعتمدة ام لم يخرجوه في الكتب الايه المعتمدة. وايضا الامام ابن عبد الهادي في كتاب التنقيح له، تنقيح التحقيق، كتاب التحقيق لابن الجوزي، قال في كتاب التحقيق الامام الجوزي في اختلاف الايه اهل علماء المذاهب، فياتي بادلة كل مذهب ويرجح. فجاء الامام ابن عبد الهادي اختصر هذا الكتاب وعلق عليه كما فعل الذهبي ايضا، لكن تعليقات ابن عبد الهادي اوسع. ساق في هذا الكتاب في الجزء الثاني صفحه 326 ما رواه الامام الدارقطني. ماذا قال الدارقطني؟ قال: حدثنا البغوي، قال: حدثنا عثمان ابن ابي شيبه. اهو شوف احنا قلنا ايه قبل كده في موضع من مواضع درس الدروس، قلنا ايه؟ ان الامام ابن رجب الحنبلي لما ذكر سنن الدارقطني قال ايه؟ وكذلك الامام الزيلعي قال: هي مجمع الغرائب والمناكير. ليه؟ هو الدارقطني مش امام؟ امام، لكن بيروي عن ايه؟ عن شيوخ متاخرين، اغلب هؤلاء الشيوخ الضبط عندهم على نحو ما بين الصلاح وما بين الاثير وبين الذهب وامثال هؤلاء انهم ايه؟ مجرد حصلوا على اجازات وحصلوا على ايه؟ سماع للكتب، وهم قد لا يفهمون ما في الكتب ولا ما احتوت عليه. معايا؟ فالاعتماد على هذه الاثير مجردة لا يصلح. انما ينبغي ان نبحث عن اصول في الكتب المشهوره المعتمده المتداوله بين اهل العلم. وده اللي هيحصل هنا. حدثنا عثمان بن ابي شيبه، حدثنا خالد بن مخلد عن عبد الله بن مسنى، عن ثابت عن انس بن مالك قال: اول ما كرهت الحجامه للصائم ان جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: افطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامه للصائم، وكان انس يحتجم وهو صائم. هذا حديث. الحديث لو نظرنا الى السند كده اسناد على الاقل حسن. تعال بقى ابن عبد الهادي قال ايه؟ ده امام كبير. قال ايه؟ هذا حديث منكر لا يصح الاحتجاج به، لانه شاذ المتن والاسناد. شاذ الاسناد والمتن. ليه يا عم؟ قال لك ولم يخرجه احد من ائمه من ائمه الكتب السته، ادي واحد، ولا رواه احمد في مسنده ولا الشافعي ولا احد من اصحاب المسانيد المعروفه. طب مين اللي رواه؟ الدارقطني. الله، هو الدارقطني مش امام ولا ايه؟ بس متاخر. ده اللي قصده ايه؟ ابن الصلاح، لان المتاخر يروي عن رواه متاخرين لم يضبطوا كما ضبط الايه؟ المتقدمين. طب قالوا فيه ثقات. ايوه قالوا فيه ثقات، لكن هل ارادوا بالثقه المعنى الذي اراده العلماء المتقدمون؟ لا. قال ولا يعرف في الدنيا احد روى الا الدارقطني عن الباب. لو طارق عوض الله قال الكلمتين دول هتعملوا له ايه؟ ها؟ طبعا هتجيبوا ازايز الكاكولا، طبعا في مقاطعه، لا الكاكولا في مقاطعه، البيبسي في مقاطعه، يبقى هتجيبوا ازايز ايه مش عارف والله، نفس هتكون مقاطعه. ها؟ المحل ده بيقول ايش برتقال؟ ادي هنا كلام الائمه. احنا مشكلتنا ما بنقراش. انا مره من المرات كنت بقول كلام قاله ابن حجر وقاله من قبل ابن حجر ابن القطان في مساله من المسائل. فجه واحد قال لي واحد من الشرابية كان بيصلي معايا في المسجد فبيقول لي يا شيخ في اخوة بتقول عليك انك مبتدع. قلت له ليه يا ابني؟ قال لي يا شيخ بتقول كذا وكذا وكذا. قلت له يبقى ابن القطان مبتدع وابن حجر مبتدع. فقال لي ليه يعني؟ قلت له ما انا ما جبتش كلام عنده هو كلامهم. قال لي ازاي؟ قلت له تعالى خدته معايا البيت. فتحت كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح وهو هنا طبعا. وموجود في المجلد ده كمان في كلام ماشي. فقلت له اقرا. فاول ما قرا كده قال معقول ابن حجر يقول الكلام ده؟ مش كده كتب تقروش انا ذنبي ايه؟ اكتب تقروش اقرا. طيب خلينا بقى نشوف بقى ماشي. ثم قال ايه الامام ابن عبد الهادي وقد ذكره الحافظ ابو عبد الله المقدسي المستخرج اللي هو كتاب ايه؟ مين ابو عبد الله المقدسي؟ اللي هو الضياء الايه؟ المستخرج اللي هو المختاره. المختاره ديت زي المستدرك كده على الصحيحين. كتاب جمع فيه ايه؟ احاديث على شرط ايه؟ صحيحه ليست في البخاري ومسلم. قال ولم يرويه الا من طريق الدارقطني وحده. ادي واحد من العلماء المتاخرين تساهل. ولم يراعي ما ذكره ابن الصلاح اللي هو ايه؟ الضياء. والضياء رغم ان الشيخ الاسلامي ابن تيميه رحمه الله يقول ان كتاب الضياء المقدسي افضل من المستدرك، لكن مع ذلك له اخطاء فيه. يقول ولو كان عنده من حديث غيره لذكر، ما لقاش له اسناد الا اسناد عبد الدارقطني. كما عرف من عادته انه يذكر حديثا من المسانيد التي رواها كمسند احمد وابي يعلى الموصلي ومحمد بن هارون ومعجم الطبراني وغير ذلك من الامهات، دليل على انه ليس له في الدنيا الا ذلك الايه؟ الاسناد. قال وكيف يكون هذا الحديث صحيحا سالما من الشذوذ والعلة ولم يخرجه احد من ائمة الكتب الستة ولا المسانيد المشهورة وهم محتاجون اليه اشد حاجة. ودي قرينة تانية لما يكون حديث حكم شرعي، حكم شرعي مستقل يتفرد به ذلك الحديث، ثم نجد العلماء الذين اعتنوا باحاديث الاحكام ورتبوها واعتنوا بجمعها وتحريرها لم يخرجوه، يعني صعب جدا يفوت عليهم حديث زي ده. قد نقول مثلا لو انهم خرجوا حديثا يغني عنه ماشي، لكن هذا حديث تفرد بسنه لم توجد الا في هذا الحديث، ومع ذلك كل العلماء الذين اعتنوا بجمع السنه وضبط احاديث الاحكام لم يعتنوا به ولم يلتفتوا اليه، دليل على انه حديث لم يكن اصلا موجودا في زمانهم، انما وجد بعد ذلك لخطا بعض المتاخرين حيث التقى كلاما باسناد او اسنادا بكلام. ثم قال والدارقطني انما جمع في كتابي. ده كلام مين ده؟ ابن عبد الهادي. يبقى هنضيف ابن رجب والزيلعي واحد ثاني. قال والدارقطني انما جمع في كتابه السنن غرائب الاحاديث المعلله، يعني ده تبع علم وان كان مرتبا على الايه؟ الابواب. غرائب الاحاديث المعلله والضعيفه فيه اكثر من الاحاديث السالمه من التعليف. يبقى انت عرفت منهج الكتاب، يبقى انت تتعامل مع الكتاب بمقتضى ما عرفت من منهجه. ايه رايك في الكلام ده؟ كلام من نور. صح؟ طيب الزيلعي في كتاب نصب الرايه، ها؟ معروف نصب الرايه في تخريج احاديث الهدايه، كتاب مطبوع من افضل كتب التخاريج، تعرض لحديث الجهر بالتسميه في الصلاه، يعني في البسمله، بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاه، الجهر بها، وجاء بالحديث كلها التي تصرح بالجهر بالبسمله وضعف. واضح؟ قال في الجزء الاول صفحه 355 56، طبعا كلامه طويل انا اختصرت منه القدر اللي احنا بنستشهد بيه هنا. قال ايه؟ فهذه الاحاديث بعد ما ذكرها حديثا ايه؟ حديثا وبين عله كل حديث، كلها ليس فيها صريح صحيح، بل فيها عدمهما او عدم احدهما. يعني اما فيها صحيح غير صريح، او صريح غير ايه؟ صحيح، لكن صحيح صريح لا، مفيش. قال: وكيف تكون صحيحة وليست مخرجة في شيء من الصحيح ولا المسانيد ولا السنن المشهورة؟ جبت حاجة من عندي؟ وبعدين دول ايه؟ علماء مختلف المذاهب، بعضهم يعني ده حنفي، وابن عبد الهادي، وابن تيمية، وابن رجب حنبلة. ماشي الكلام؟ يعني ايه؟ على المذاهب الأربعة. إلى أن قال: ويكفينا في تضعيف أحاديث الجهر، يقولك يكفينا، ده كفاية علينا أوي. إيه؟ إعراض أصحاب الجوامع الصحيحة والسنن المعروفة ومسانيد المشهور المعتمد عليها في حجج العلم ومسائل الدين. يقولك ده في حد ذاته كفاية. طيب، إلى أن قال: فهذا أبو داود والترمذي وابن ماجه مع اشتمال كتبهم على الاحاديث السقيمه والاسانيد الضعيفه لم يخرجوا منها شيئا. يبقى شوف بيستفيد من تعامل الامام مع الروايه ولا لا؟ فلولا انها عندهم واهيه بالكليه لما تركوها، لان دول بيجمعوا الاحاديث اللي هي ايه؟ حديث الاحكام. تحدى ابو داود نفسه قال ايه؟ ولم ارى من جمع على الاستقصاء غيري. يعني هو يرى ان كتابه دوت استقصى احاديث الاحكام. فكيف يعني؟ كلهم يسبقون على عدم تخريج هذه الاحاديث، واحد يقول لك لعلها فاتتهم. ده سوء ظن بالائمه. احاديث انت تعرفه الامام، الامام ما عرفهاش. يعني انت عرفتها والامام ما عرفهاش. هو اللي داخل قاعد على القهوه ولا ايه؟ يعني احنا بقى بجهلنا دوت عرفنا الاحاديث ديت والائمه ما عرفوهاش. الائمه اللي ربنا ايه حافظ بيهم الدين وسخرهم لجمع السنه وتحريرها ما عرفوش الحديث دي واحنا اللي عرفناها. منطق ده؟ طب واحد منهم كلهم ما عرفوهاش؟ ده شيء عجيب قوي. طيب، قال: فلولا انها عندهم واهيه بالكليه لما تركوها. وقد تفرد النسائي منها بحديث ابي هريره. او النسائي واحد منهم هو جاب حديث اهو، وده ايه؟ اخف حديث واقلها ضعف. مش ايه؟ وهو اقوى ما فيها عندهم، وقد بين ضعفه والجواب عنه من وجوه متعدده. واخرج الحاكم منها حديث علي ومعاويه، وقد عرف تساهله. الحاكم معروف ايه؟ ومعروف ان اسانيده برضك نازله، فيندرج عليه وينطبق عليه القاعده بتاعت ايه؟ ابن الصلاح. وباقيها عند الدرقطي في سننه ايه؟ التي هي مجمع الاحاديث المعلمه. ده كلام زي ده، بيتكلم عن سنن ايه؟ ومنبع الاحاديث الغريبه، وقد بيناها حديثا حديثا والله اعلم. ده كلام مين؟ سيدك الامام الايه؟ ازاي لا؟ هو مش سيدك ولا ايه؟ مش عاجبك؟ سيدي انا يا عم. طيب، الامام ابن رجب في فتح الباري في نفس الاحاديث دي بتاعت الجهر بالتسميه قال ايه؟ فمن اتقى وانصف علم ان حديث انس، يعني في عدم الجهر بالتسميه اللي هي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان فلم ارى احدا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، او في روايه فكانوا يبداون القراءه بالحمد لله رب العالمين. يقول: فمن اتقى وانصف علم ان حديث انس في عدم الجهر بالبسمله الصحيح الثابت لا يدفع بمثل هذه المناكير والغرائب والشواذ التي لم يرضى بتخريجها اصحاب الصحاح ولا اهل السنن مع تساهل بعضهم فيما يخرجه، ولا اهل المسانيد المشهوره مع تساهلهم فيما يخرجونه. كل دول بيدل على ايه؟ ان العلماء وهم بيحكموا على الحديث بيحطوا في اعتبارهم تعامل الأئمة وهل خرجوا الحديث الكتب مشهورة أم لا؟ مش ده اللي قاله ابن صلاح ولا قال حاجة جديدة؟ طيب. وقال أيضا ابن رجب في فتح الباري في الجزء الخامس صفحة 251 بسند حديث يرويه الثوري وهو صحيح عن الثوري، لكن بعض الرواة رواه عن شعبة. والحديث صحيح. بس قال إيه؟ قال إيه؟ ورواية شعبة لهذا حديث غريبة. يعني الصواب أنه من حديث الثوري وليس من حديث إيه؟ شعبة. لم تخرج في شيء من الكتب الستة ولا في مسند الإمام أحمد. يعني استغربها ليه؟ لأنها مش مخرجة في الكتب المشهورة المتداولة. ماشي يا عم؟ ويقول الإمام ابن الجوزي في مقدمة كتاب الموضوعات: كل حديث رأيته. طبعا ابن الجوزي ده قبل ابن الصلاح ده بعد ابن الصلاح؟ ابن الجوزي ده ابن الصلاح يا ابني انتقد على ابن الجوزي حديث الموضوعات، يبقى ابن الجوزي قبل ايه؟ ابن الصلاح. يعني كده برضك قبل ابن الصلاح موجود اهو. كل حديث رأيته يخالف المعقول، يخالف العقل، زي حديث اول حديث كتاب الموضوعات ان الله عز وجل اجرى الفرس فعرقت فلما عرقت خلق نفسه منها من عرقها، ده حديث محتاج اسناد عشان تكذبه؟ حتى الامام ابن الجوزي لما جابه قال وهذا حديث لا يحتاج الى نظر في اسناده ولا في رواته، بل هو مستحيل وباطل موضوع مكذوب، ولو رواه الثقات لكنا اخطا الثقه عن غير قصد. شفت الكلام الجميل بتاع الامه؟ ده الامه السند دوت وسيله وليس غايه، وسيله لتحقيق الايه؟ فلو لقينا متن يخالف الاصول الثابته المتقرره لازم ننظر في السند، اكيد السند في عله. وطبعا مش احنا اللي بنقول الكلام ده، يعني مش احنا اللي بنقول المتن دوت منكر او باطل، لازم تسترشد بكلام ايه؟ اهل العلم، عشان انت ممكن ما تكونش فاهم المتن اصلا. انت اللي مش فاهم. معايا؟ طيب. يقول ايه؟ كل حديث رايته يخالف المعقول او يناقض الاصول. يعني ايه يناقض الاصول؟ هيقول لك دلوقتي. فاعلم انه موضوع فلا تتكلف اعتبار بس ايش نفسك بيه. طب يعني ايه يخالف الاصول دي؟ عايزين نفهمها، هيشرحها. قال: ومتى رايت حديثا خارجا عن دواوين الاسلام. هو ده ايه؟ مخالف الاصول، يعني ليس موجودا في كتب الاصول. والسيوطي فسرها على هذا النحو مسترشدا بهذا الكلام لابن الجوزي. قال: متى رايت حديثا خارجا عن دواوين الاسلام كالموطأ ومسند احمد والصحيحين وسنن ابي داود والترمذي ونحوها فانظر فيه، فان كان له نظير من الصحاح والحسان قرب امره. يعني معناه موجود في الكتب ديت في احاديث اخرى، فيه ما جابش حاجه جديده صح. وان ارتبت به لكونه تفرد بمعنى ليس موجود ليس له اصل في هذه الاصول ورايته يباين الاصول، فتامل رجال اسنادي واعتبر احوالهم من كتابنا المسمى بالضعفاء والمتروكين فانك تعرف وجه القصد. يعني في الغالب هيكون الرواه بتوعه من الرواه الايه؟ الضعفاء. جه سيوطي في التدريب الراوي لخص كلام ابن الجوزي قال ايه؟ قال ابن الجوزي: ما احسن قول القائل، اذا رايت الحديث يباين المعقول او يخالف المنقول او يناقض الاصول فاعلم انه حديث الموضوع. قال: ومعنى مناقضته للاصول ان يكون خارجا عن دواوين الاسلام من المساليد والكتب المشهوره. ده معنى مناقضته ايه؟ للاصول. وجه في الالفيه نظام الكلام دوت. قال ايه؟ وقال بعض العلماء الكمالي: احكم بوضع خبر ان ينجل قد باين المعقول او منقولا خالفه او ناقض الاصول. وفسروا الاخير، يعني مناقضه الاصول، وفسروا الاخير حيث يفقد جوامع مشهوره ومسنده. مش موجود في الكتب المشهوره. ماشي؟ السيوطي احنا عارفين السيوطي من العلماء المتساهلين صح ولا لا؟ السيوطي من العلماء المتساهلين صح احاديث كثيره جدا، بل احاديث قال انها متواتره وهي عند العلماء موضوع. معروف بالتساهل، مع ذلك هنا مش على القاعده بتاعت ابن الصلاح. دي في كتاب الجامع الكبير، عارفين الجامع الكبير بتاع السيوطي؟ في جامع كبير وجامع الايه؟ الجامع الكبير اللي هو جمع فيه احاديث كثيره من نحو 90 كتابا. وكتاب الجامع الكبير ده فيه 46,000 حديث تقريبا. ماشي؟ لم يتقيد فيه بشرط، بدخل الصحيح والضعيف والموضوع والحسن وكل حاجه ماشي. فهو حب يعمل لك قاعده عشان تعرف الاحاديث ديت ضابطها ايه وكيف تتعامل معها. قال ايه في المقدمه بتاعت كتاب الجامع الكبير؟ قال: وكل ما عزي لهؤلاء الاربعه، يعني اللي انا اعزوه واخرجه من الكتب ديت طبعا حيث لا يعزوها الا لهؤلاء الايه الاربعه، وكل ما عزي لهؤلاء الاربعه يعني العقيلي في كتاب الضعفاء، وابن علي في الكامل، والخطيب في التاريخ او في غيره يعني كتب الخطيب، وابن عساكر في تاريخه، هذه الكتب الاربعه اذا عاد الحديث اليها، قال: او للحكيم الترمذي في نوادر الاصول، او للحاكم في تاريخه، او لابن النجار في تاريخه، او للديلمي في مسند الفردوس، فهو ضعيف. السيوطي بيقول لك ايه؟ اول ما تلاقي الحديث عزيته وخرجته من الكتب ديت طبعا معناها ايه؟ يعني حيث لا اعزوه الا لهؤلاء. يعني لكن لو عزاه مثلا للنسائي وللحاكم في تاريخه، لا القاعده دي مش هنا، ما تنعرفش هنا. يقصد الحديث اذا لم او اعزوه الى كتاب من الكتب المشهوره المتداوله، انما عزيته لهذه مثل هذه الكتب المتاخره التي عرف اصحابها بالتساهل وبكون اسانيدها في الغالب ضعيفه، قال ايه؟ فهو ضعيف، فيستغنى بالعزو اليها او الى بعضها عن بيان ضعف، يستغنى بالعزو ضعيف بقى، خلاص كده. اذا العلماء بيتعاملوا مع الكتب ويستفيدون من الكتب ويستفيدون من تعامل الائمه مع الكتب، لان عارف منهج على الكتاب ومنهج مؤلفه، فيعرف كيف يحكم على الحديث بمقتضى استخراجه الحديث من كتاب من تلك الكتب. يبقى مش طريقه اسناد بس، اسناد مع تعامل الائمه مع الاسناد. مفهوم الائمه؟ مفهوم؟ طيب الله اكبر، كفايه علينا كده. يبقى احنا كده ايه؟ جئنا بامثله من كلام اهل العلم تطبيقا على احاديث استعملوا فيها القاعده التي اصلها الامام ابن الصلاح. وذكرنا من ضمن هذه الامثله مثال لبيان المقدسي حيث اضطر باسناد ابي داوود باسناد الدارقطني فادخله في كتاب الايه المختاره، وهو افضل كتاب جمعه للاحاديث الصحيحه او الحسنه. فتعقبه ابن عبد الهادي بانه ايه؟ بان هذا حديث منكر الاسناد والمتن. جزاك الله خير، جزاك الله خير، افدني بها يعني. تعالوا بقى نجيب بعض الامثله الاخرى التي حكم عليها بعض المتاخرين بمقتضى ظهر السند فقط من غير اعتبار للكتاب الذي خرج فيه ذلك الحديث، هل هو كتاب الكتب المشهوره المعتمده المتداوله، ولا من الكتب التي على نحو الكتب التي سميناها والتي هي مجمع الغرائب والمناكير والاحاديث المعلله والمضاعفه. منها حديث ايه؟ منها حديث بسم الله صدق. حديث ابن عمر: من زار قبري وجبت له شفاعتي. نعم، والموضوع كله في الجزء الاول من صفحة 90 فصاعدا ماشي، او قبل 90 فصاعدا. حديث: من زار قبري وجبت له شفاعة. هذا الحديث كل العلماء الكبار المعتمدين انكروه وضعفوه بلا استثناء الا ثلاثة، وهؤلاء الثلاثة يعني متأخرون ومعروفون بالايه؟ بالتساهل. وبعضهم كان يعني في معرض تكلف أدلة لتأييد مذهبي. ومثل هؤلاء في الغالب بيجمعون إلى التساهل فيما يوافق ايه؟ مذهبهم. الأول عبد الحق الإشبيلي في كتاب الأحكام. الثاني السبكي في كتاب شفاء السقام. في حكم زيارة قبر سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. كان بيرد على الشيخ الاسلامي تاني اللي هو تقي الدين السبكي، اللي هو الشيخ تاج اللي هو ابو تاج الدين السبكي، ها اللي هو الاكبر يعني الوالد. والسيوطي هم دول قالوا صحيح او حسن، قالوا صحيح او ايه؟ مغترين بظهر السنة. العلماء اللي هم كبار انا هسمي لك بقى بعضهم بقى كده، ها الامام العقيلي، الامام ابن عدي، الامام الذهبي، الحافظ ابن حجر، العسقلاني، ماشي الكلام، الامام ابن خزيمة، الامام ابن عبد الهادي، شيخ الاسلام ابن تيمية، كل دول ضعفوا هذا الحديث وانكروه. انت لما تلاقي مثلا الاسماء ديت والاسماء ديت هتلاقي ايه؟ في فرق يعني. تلاقي الناس العتاولة ضعف. والناس المعروفين بالتساؤل ايه؟ حسنوا او صحاح. يبقى اولها كده بيديك ايه؟ بيديك ايحاء بان القضية مش قضية اختلاف اجتهاد بقدر ما هو تساؤل وايه؟ وعدم تساؤل. هذا اولا. ثانيا ان الذين صححوا الحديث او قووه لم يلتفتوا الى ما نص عليه وبينه الامام ابن الصلاح. نظروا الى ظاهر السند من غير اعتبار المعاني التي ذكرها الامام ابن الصلاح عليه رحمه الله. ايه؟ تعال بص الحديث دوت يرويه واحد اسمه موسى ابن هلال العبد. موسى ابن هلال الايه؟ العبد. موسى ابن هلال العبد دوت مجهول. ابو حاتم قال مجهول والدارقطني قال مجهول. كفايه بقى. ولم يروي الحديث في الدنيا الا هو. لم يروي الحديث في الدنيا الا هو. طبعا اللي هم تساهلوا قال لا ده مش مجهول دوت يعني ينفع ايه صدوق صدوق او مقبول. تكلفوا يعني. وقال لك يعني ابو حاتم معرفوش والدارقطني قلده. يعني من امتى قال الدارقطني قلد ابو حاتم؟ اشمعنى المره دي قلده؟ تكلف. ماشي؟ طيب هنقول ثقه. ايه رايك؟ مش مجهول. ثقه. لكن كل العلماء قالوا ان هو مقل. ده بعضهم لم يذكر له الا هذا الحديث. حتى الامام ابن عدي لم والعقيلي لما جم يذكروا احاديثه ده اخطا فيها لم يذكروا الا هذا الحديث مش زي غيره ملوش روايه اصلا مقل. على راي شيخنا الشيخ محمد عمرو رحمه الله كان يقول عليه مقص. ولما يجي واحد لين يقول لك لبن كان يداعبنا كده يعني رحمه الله تعالى. فده راجل مقل. طب المقل دوت يجيب حديث يتفرد به لا يعرف الدنيا الا عند الا عنده وهذا الحديث يتضمن حكم لا يوجد الا في هذا الحديث ينفع؟ ده مش كده وبس. ده وحضرات صمات اخرى انه جاب للحديث اسناد من اصح الاسانيد من اشهر الاسانيد روى عن ايه؟ عبيد الله بن عمر اللي هو ايه؟ احد الفقهاء السبعه المعروفين عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقى عبيد الله بن عمر الذي روت عنه الدنيا كلها وهو من عادته ان يروي عن نافع عن ابن عمر يروي حديثا مثل هذا ولا يروي عنه كبار حفاظ حديث عبيد الله ويرويه عنه رجل مقص ينفع؟ فين اصحاب عبيد الله الكبار الحفاظ؟ اين كانوا عن هذا الحديث حتى لا ياتي به الا رجل يعني لا يعرف بطلب العلم ولا الرجل فيه ولا السعي اليه ولا العنايه به ولا يعني الاعتناء به حتى ياتي واحد مجهول عند ابو حاتم وعند الدارقطني فيتفرد به عن عبيد الله بن عمر. ماشي؟ دي في حد ذاتها ايه؟ دليل ان السند ايضا منكر مش المتن بس. ازيدك في البستان ظهر. الراوي دوت اختلف الرواة عليه، ده هو مقل اصلا. يعني المقل دوت لو روى حديث يحمد ربنا يجي بقى يلول في الحديث، مرة يرويه على وجه ومرة يرويه على وجه ومرة يرويه على وجه. ده الثقة إذا اضطرب في الحديث وتغيرت روايته للحديث حكموا باضطرابه. ثقة لإيه؟ فكيف النقل؟ اللي هو أصلا يا دوبك روى. يعني اللي بيضطرب في الحديث دوت ايه؟ لان من كثره ما يروي ممكن يروي الحديث مره على وجه ومره على وجه، اما انه حفظ الحديث على اكثر من وجه واما انه اخطا. بس يحتمل هذا من المكس اليس كذلك؟ لكن واحد اصلا يا دوبك روى. جه في مجلس كده روى حديث فقال مره رواه على وجه، هو حديث اللي بيروي في الدنيا، مره رواه على وجه ومره على وجه ومره على وجه. كفايه على اذا انت افطر روايتك له على وجه واحد كافيه في تضعيفك. فشوف اذا اضطربت ايضا. فجي مره قال روى عن عبيد الله بن عمر، ومره روى عن عبد الله بن عمر اللي هو اخوه. عبيد الله من الثقات الائمه الحفاظ، اما عبد الله من الضعفاء. فمره يرويه كده ومره يرويه كده. انا في نظري وفيما اذهب اليه وهو ما يدل عليه كلام الامام ابن خزيمه والحافظ ابن حجر العسقلاني وغيرهما من اهل العلم، انه رواه عن عبد الله اصلا مش عن عبيد الله اللي هو مين؟ الضعيف وليس الايه؟ الثقه. ولكن الرواه عنه عن مين؟ عن موسى بن هلال العبد دوت اللي هو المقر، الرواه عنه صححه. روى الحديث عن موسى بن هلال مرة بعضهم يقول عن عبيد الله ومرة يقول عن عبد الله. الخطأ ليس من موسى نفسه، هو راجل روى حديث وخلاص سواء أصاب أو أخطأ، لكن الرواة عنه هم الذين لم يضبطوا اسم شيخه، فبعضهم يسميه عبد الله وبعضهم يسميه عبيد الله، وهذا يتصحب بطبيعة الحال. وده اللي احنا بنقول ابن الصلاح قال ايه؟ ان هذه الكتب متأخرة لا يؤمن فيها الايه؟ التصحيح. وده اللي حصل لهذا الحديث ده. فجي بقى البوتسي قالت لا، هذا الحديث ما رواهوش عبد الله فقط، رواه عبيد الله ايضا. وعبيد الله ثقة يبقى حديث صحيح. ونسوا ان اصلا الراوي عن الاثنين مجهول اصلا. الراوي عن الاثنين اللي هو موسى بن ايه؟ هلال العبد مجهول اصلا. وكونه مقلا لا يحتمل تفرده عن احدهما فضلا عن كليهما. يعني لو تفرد عن عبيد الله وحده لا انكر ذلك. لو تفرد عن عبد الله وحده لا انكر ذلك، فكيف يتفرد بالحديث عن رجلين معروفين مشهورين ولا يعرف الحديث لا عند عبيد الله ولا عند عبد الله عند اصحابهما الذين جمعوا احاديثهما؟ ده كلام معقول يا جماعه؟ يعني انا هقول بالمفتش كده. يجي طريق عوض الله اليومين دول يقول لك الشيخ الالباني قال كذا. الشيخ الالباني قال كذا وكذا، وكل الناس اللي هم عارفين الشيخ الالباني وجلسوا الشيخ الالباني وحضروا الشيخ الالباني يعرفون ان هذا الكلام يتنافى مع كلام الالباني ولا لم يقوله الالباني. ومعروف ان طارق عمره ما التقى بالالباني، ولو حتى التقى مع موسم الحج ولا حاجه سلم عليه سلام عليكم يا شيخ سلام عليكم. بقى دوت يجيب حاجه عن الالباني ما يعرفهاش الناس اللي كانوا بياكلوا ويشربوا مع الالباني. ينفع؟ هو ده اللي حصل بالظبط. واحد مجهول بيتفرد عن عبيد الله بن عمر، طب فين يا ابني؟ أصحاب عبيد الله الحفاظ الذين جمعوا إيه؟ أحاديثه وأتقنوها، فين هم راحوا؟ ومش كده وبس، وعن عبد الله أيضاً أخوه. أيوه أخوه ضعيف لكن أيضاً له أصحاب جمعوا أحاديثه واعتنوا به. فأحاديث عبيد الله معروفة وأحاديث عبد الله معروفة، فكيف تخفى أحاديث الرجلين الحافظين عن كبار الحفاظ الذين اعتنوا بأحاديث الرجلين ولا يطلع عليها إلا رجل مجهول؟ ده عقل يا جماعة. هو حتى يقول لك يعني ايه؟ من اين لك هذا؟ الناس من اين لك هذا؟ مش كده ولا ايه؟ لما واحد كده فجأة يكون ايه؟ سحاب، فجأة كده ايه؟ بقى مليونير. الناس تقول ايه؟ من اين لك هذا؟ جبت منين الكلام ده؟ ما شفتكش من اول حياتك بتشتغل في التجارة وبتشتغل في البيزنس وكده عشان نقول ده راجل ممكن يجيب الفلوس من هنا ولا هنا؟ فجأة كده بقى غني يبقى ايه؟ السؤال اللي بيطرح نفسه من اين ايه؟ لك هذا؟ طيب. تعالى بقى نقرا بقى كلام بعض العلماء. أنا بقول اتفق أئمة الحديث على نكارة هذا الحديث أولا كالمتن يعني، وأن المخطئ فيه هو موسى بن هلال هذا ثانيا، وأن الأشبه والأصح أنه من رواية عبد الله المكبر المتكلم فيه وليس عن عبيد الله. ماشي؟ بص بقى تعالى هنا شوف الكلام. الإمام العقيلي قال إيه؟ صفحة 98. الإمام العقيلي قال بعد ان ذكر هذا الحديث من منكرات موسى بن هلال هذا، قال ولا يصح حديثه ولا يتابع عليه. وجه الامام ابن عدي قال ايه؟ كونه عن عبد الله اصح، يعني عبد الله الايه؟ الضعيف وليس عبيد الله. والامام الذهبي هو انكر ما عنده، الامام الذهبي يقول هذا حديث انكر حديث ايه؟ عند هذا الراوي. وقال الحافظ ابن حجر نقلا عن ابن خزيمه قال باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت الخبر فإن في القلب منه. ثم قال الإمام ابن خزيمة، وده طريقة في الإمام ابن خزيمة في كتاب الصحيح أحيانا يجيب أحاديث يحذر منها، فيجي واحد يقول لك إيه أخرجه ابن خزيمة في الصحيح، يا ابني ده هو جابه عشان يحذر منه مش جابه عشان إيه أنه من شرط الصحيح، بدليل أنه صرح بضعف. الإمام ابن خزيمة يقول إيه؟ أنا أبرأ من عهدة في هذا الخبر. والرواية عن عبد الله أشبه، يعني ليست عن عبيد الله، لأن عبيد الله بن عمر أجل وأحفظ من أن يروي مثل هذا المنكر. فإن كان موسى بن هلال لم يغلط في من فوق أحد العمرين فيثبت أن يكون هذا من حديث عبد الله بن عمر، فأما من حديث عبيد الله فإني لا أشك أنه ليس من حديث. ماشي الكلام؟ شوف الحافظ حجر يقول إيه؟ ومع ما تقدم من عمارة من عبارة ابن خزيمة وكشفه عن علة هذا الخبر لا يحسن أن يقال أخرجه ابن خزيمة في الصحيح إلا مع البيان. مفهوم هذا الكلام؟ ابن حجر بقى إيه؟ جاب دليل قاطع أنه عن عبد الله وليس عن عبيد الله. قال إيه؟ قال أخرج الدولابي في الكنى عن موسى ابن هلال دوت قال حدثنا عبد الله ابن عمر العمري أبو عبد الرحمن أخو عبيد الله. يبقى صرح في رواية بإيه؟ بأن الحديث حديث إيه؟ ممكن بقى بعض الرواة لما لقى في التفصيل دوت فافتكر إن الحديث بيرويه الاثنين. ها؟ أو نسبه وقال عبيد الله أخو عبد الله ولا عبد الله أخو عبيد الله فروى على التوهم. زي إيه؟ زي طلق ابن غنام. عارفينه؟ متعرفوش؟ طيب الله يرحمه قرار الأمير. طلق ابن غنام روى حديث قال حدثنا قيس بن الربيع او شريك، شريك اللي هو ابن عبد الله القاضي، ومرة قال حدثني طلق ومرة قال حدثني شريك. فجاء الامام عباس الدوري قال له سمعته من قيس ام من شريك؟ قال انت اعلم. يعني مرة يتردد ومرة يكذب باحدهما، واضح؟ ده شك لما بيشك الراوي وليس من اهل الاتقان ممكن ايه يحدث على التوهم، وده اللي حصل هنا. ماشي الكلام؟ يكتفي بهذا المثال ولا تجيب مثال تاني؟ تاني؟ ماشي. طيب. حديث انس ابن مالك كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم الى الصلاة. الحديث اصله صحيح الا رواية الا لفظة فيضعون جنوبهم، دي رواية غلط عند العلماء. ماشي؟ اللفظة دي غلط لان بينبني عليها حكم شرعي. يعني العلماء لما صححوا الحديث ان معروف القصة لما تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العشاء وانتظره الناس فنعس بعض القوم كما يقول انس بعض الروايات، فنعس بعض القوم ثم دخل رسول الله فصلوا من غير ان يتوضأوا. فالعلماء قالوا انهم لم يناموا وانما اخذتهم غفوة، يعني هم قعود متمكنين فلم يخرج ما الحدث الذي يبطل الوضوء. لكن لما يقول فيضعون جنوبهم يبقى ناموا وشبعوا نوم. فجه ابن القطان قال لك لا الروايه دي صحيحه. ليه؟ لان وجدت شعبه بن الحجاج بيرويها وجاب الحديث ده. ايوه هو بيرويها غير شعبه، روايتها عن شعبه منكره ليست هي من حديث شعبه، وقع فيها من نفس الذي احترز منه بالصلاه واللي خاف منه. هتلاقي الروايه دي اللي هي من روايه شعبه مش موجوده في الكتب المشهوره المتداوله، موجوده في في بعض الكتب المتأخرة. تعال يقول رواه قاسم ابن أصبغ. قاسم ابن أصبغ ده متأخر وهو من أهل الأندلس. ماشي؟ وصححه ابن القطان فقال وهو صحيح. ماشي؟ طبعا ابن القطان دوت قبل ابن الصلاح أو يعتبر في عصر ابن الصلاح، معاصر ابن الصلاح. مفهوم؟ ابن القطان اغتر بظاهر السند. تعال بقى نبص في الايه في الكلام. بقول ايه؟ طبعا جبنا الروايه، ساق ابن القطان هذه الروايه محتجا بالزياده التي فيه وهي قوله فيضعون جنوبهم على امتناع تاويل من تاول الحديث على انهم كانوا جلوسا. هو عايز يستدل بالحديث على انهم كانوا نايمين، يبقى اللي هم بينتظروا الصلاه حتى لو ناموا شخروا وقاموا يصلوا من غير ما يتوضوا صلاتهم صحيحه بمقتضى هذا الحديث. العلماء انكروا هذه اللفظ فيضعون ابن القطان طبعا لانه ليس من احلاك علماء الحديث، ليس من كبار علماء الحديث، وليس من المدققين في هذا العلم، ولا الذين هم اهل الخبرة فيه، اختار بظهر السنة. قلت هذه الزيادة في حديث شعبة خطأ، الظاهر انه من الروي عنه الوجه الفاسد، فان الحديث عند اصحاب محمد بن بشار بدون هذه الزيادة. لما نظرنا بعمل التتبع واستقراء واعتبار للروايات، وجدنا اصحاب شعبة الحفاظ لا يذكرون هذه الزيادة، انما يذكرها بعض ايه من ليس معروفا بصحبة الايه شعبة ولا العناية بحديث، كأنه اخذها من رواية من اخطأ فيها وادرجها في رواية ايه شعبة. فقد رواه الترمذي في جامعه، وابو داود في مسائله، وتمتم عند البيهقي ثلاثتهم عن محمد البشار عن يحيى بن سعيد عن شعبة بدون هذه الزيادة. وكذلك رواه الامام احمد في وسطه، شوف الكتب المشهورة ما فيهاش الزيادة، الكتب المغمورة فيها الايه الزيادة. رواه كذلك احمد في مستني عن يحيى بن سعيد عن شعبة بدونها، ورواه غير يحيى بن سعيد عن شعبة بدونها كذلك، منهم خالد بن الحارث وشبابه وابو عامر العقدي وهاشم بن القاسم، واخرج هذه الروايات مسلم وابو يعلى وابو عوانة والبيهقي والطحاوي. الكتب المشهورة تلاقي فيها ايه الرواية على استقامة، الكتب الاخرى المتأخرة اللي عند بتاع القاسم بن اصلغ وغيره افاش ايه فيها الزيادة وهي خطأ. تعال بقى، انا بقى وقفت على كلام الامام احمد، بل جزم الامام احمد بان هذه الزيادة ليست في حديث شعبة. يعني عندنا امام كبير متقدم عالي قوي صرح بان من ذكر هذه الزيادة في حديث شعبة اخطأ، كما في كتاب مسائل ابن هاني عنه في الجزء الاول صفحة 8. فده كله بيدل على ايه؟ على خطأ هذه الزيادة في حديث ايه شعبة. ودوت وقع فيه مثل ما احترز منه ابن صلاح. ابن صلاح احترز من الروايات التي تتفرد بها الكتب المتأخرة التي لم تتقن كإتقان الكتب الايه المتقدمة المشهورة المتداولة المعتمد عليها عند أئمة الإسلام. وده اللي حصل هنا، لأن جاب رواية موجودة في عند القاسم بن أصبغ. عمرك سمعت اسمه ده؟ أنا سمعت طبعا لأن أعرفه، هو من علماء الأنداس الكبار، ويروى عنه ابن عبد البر كثيرا في كتاب التمهيد وكده، لكن هو متأخر وليس يعني عنايته بالحديث كعناية غيري، وليس ضبطه الحديث كضبط غيره، ثم هو متأخر في الطبقة، فقد جروا عن شيوخ لم يضبطوا او لم يصححوا او لم يتقنوا، كما ذكر ابن الصلاح ان هؤلاء المتأخرين ليست لهم عناية بضبط الفاظ الاحاديث ولا الفاظ الاسانيد كما كانت العناية معروفة عند العلماء المتقدمين. فهمتم الموضوع اللي احنا نقصده؟ كفاية كده بقى وشوف الاسئلة. ها؟ هنخش بقى نرجع للكتاب تاني بقى ان شاء الله، كتاب ابن كثير ان شاء الله. واحد بيقول بيذكر لي كلام ابن العلماء الذين خلفوه. يا اخي احنا بقالنا ثلاث محاضرات بنتكلم في النقطه ديت، فلو حضرت الثلاث محاضرات هتفهم، لكن حضرت محاضره واحده مش هتفهم، لان الكلام كله منبني بعضه على بعض، واحنا قلنا المساله لها تفصيل. هل من الممكن تقديم موعد الدرس ان شاء الله في الصيف؟ ان شاء الله شهر 5 يعني، او ما احنا مانيش مع الحكومه، او ما يغيروا الساعه احنا هنغير بردك ونبقى بعد المغرب ان شاء الله. واحد بيقول انت سريع جدا مش عارفين نكتب عنها، يعني الحمد لله كل كلامي مسجل بالصوت والصوره وموجود في الكتب، انا بقرا من كتب، فبامكانك يا اخي يعني تحصل ما لك تستطيع ان تحصله اثناء الدرس، تحصله ايه؟ من خلال هذه الوسائل. علوم الحديث بصلاح طبعا كتابي انا، نسختي انا، انا بقرا تعليقاتي بس مش تعليقاتي انا من دماغي، من كلام العلماء. نرجو ان تكون الاسئله يا اخوه في موضوع الدرس حتى لا نخرج عن المراد. كلام جميل كله، بس معلش يا جماعه تسامحوني. واحد يقول اسال هل عند الشيخ الباني، هو قصده الالباني بس هو كاتب الباني، اهليه؟ طبعا هو ده ايه اهليه يا عم، ده هو شيخنا وتاج راسنا واستاذنا وعالمنا وامام هذا العصر في العلم الحديث. نسأل الله أن يرزقنا وإياك العلم النافع والعمل الصالح. معرفش تقصد الباني غير الألباني، أنا بقى أقصد الألباني، إذا كان في حاجة تانية باني فمعرفش. ها؟ مكتوب باني. هذه الأقوال توجد في أي كتب؟ أنا طبعا جمعتها من كتب متعددة، لكن أنا جمعتها فين؟ في تعليقي على كتاب علوم الحديث بالصراحة في الجزء الأول من صفحة 90 فما بعدها. أحيانا بتيجي أسئلة خايف إن أنا جاوبت عليها أثناء الدرس، فمش عايزين يعني نكرر علشان محدش يتكلم. هناك كتاب اسمه حوار مع الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف حول الحديث الحسن، هو اسمه حوار لطيف وانا بسميه حوار سخيف، والشيخ محمد تبرأ من هذا الكتاب ده قبل وفاته رحمه الله. وهو مش كتاب بقى، خلاص ما بقاش كتاب يعني، اعتبره في نسيان حتى لا يكون انتشارا للباطل. لكن واحد راح عند الشيخ في بيته سأله أسئلة، فالشيخ طبعا بيجاوب على السجية، فصاحبك ده خد الكلمتين دول عمل منهم كتاب، وحط وخد كلام مني من كتاب الإرشادات وحطه، وكلام الشيخ عمل حاجة اسمها كتاب وخلاص، نوع يعني تجارة باسم الشيخ. طبعا الشيخ لما طبع الكتاب تبرأ منه غاية التبري، وكتاب واضح جدا أنه يعني علامات التكسب المادي واضحة عليه. نسأل الله أن يغفر لنا وله. هل بدأ درس الأربعاء؟ بدأ من الأربعاء الماضي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.